بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا حول فقه الأخلاق وفقه القلوب، وما زال الحديث حول التنبيه على بعض الأخلاق التي تتنافى مع ما عليه المسلم من الأخلاق الحسنة والرفيعة والعالية. وفي اللقاء السابق تكلمت عن خلق الظلم وأنه من أبشع الأخلاق ومن أفظعها ومن أخطرها، وأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتكلمنا حول مجموعة من المسائل المتعلقة حول هذا الأمر، ولعلي في هذا اليوم أذكر ما يتعلق بالتحذير من دعوة المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأوصاه بجملة من الوصايا ذكره، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، ولذلك ليس بين الله وبين شيء حجاب عن قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره. الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافي، ولذلك إذا دعا المظلوم استجاب الله جل وعلا دعاءه. وهذا يعني الأمر يدفع الإنسان إلى أن يبتعد عن الظلم وأن يحذر من يعني ممارسة هذا الظلم مع كل أحد، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان من تحت يده أو من هو خارج عن يده، وأن يتوب إلى الله عز وجل. ولا يخفاكم بأن الظلم ذنب، والذنب هذا يحتاج فيه المسلم إلى توبة. توبة، يقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وشروط التوبة التي ذكرها العلماء معروفة، يعني مثلا الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وهذا لا يكفي فيه الكلام، وإنما عمل ترجمة واقعية. ولذلك يقول بعض العلماء: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا أخف الدواوين فخف وأسرعها ومحوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. والمقصود إخواني بارك الله فيكم أن نعلم بأن المظلوم إذا دعا استجاب الله دعاءه، وإن لم يستجب في الدنيا كان القصاص يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ولذلك المسلم يبتعد يعني عن كل ما يقود إلى مثل هذا الخلق السيء، وإن وقع فيه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويرد الحقوق إلى أصحابها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يهدينا لها، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا ذي المكالمة. نعم. فضل الشيخ يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث. يقول: ما صحة الحديث؟
الحمد لله، هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل نعم حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الأفضلية هذه باعتبار جنس هذا العمل، وإلا هناك طبعا أفضلية على حسب ما يرد من أعمال مثلا، أو من جنس الأعمال. ولا شك بأن من الأعمال الصالحة بل الفاضلة أن تدخل السرور على مسلم، أن تفرحه وأن تفرح قلبه، وذلك بمساعدة أو بإعانة أو ببشارة مثلا، أو أيضا ما يتعلق بالوقوف مع المسلم في الأفراح والأتراح وفي الآلام والآمال، هذا كله مما هو مرغب فيه ويؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سلمان، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان، تفضل.
جزاكم الله خير عنا،
حياك الله يبارك فيك.
سؤال بس للشيخ.
نعم.
عندي الحرمة فتحت حساب في بنك تجاري في الدولة، وعلى أساس أنها قالوا لو تخلين عندنا مبلغ أو أنها شهريا نقص عنك مبلغ 100 درهم شهريا ككون أن نحن فاتحين لك حساب. فالسؤال هي تحاتي، هل هذا الشيء حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو سلمان، تسمع إن شاء الله الرد. وسفيان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان.
الله يحييكم. عند سؤال للشيخ حفظه الله.
نعم، تفضل.
في شخص طلب مني أني أطرح السؤال. هو متزوج حديثا، ويقول أنه كان يحكي قصة لزوجته، فمن غير قصد قال لها أنت طالق، فهو يعني هو يسرد القصة، نطق هذه الكلمة من غير قصد، فيقول هل عليه شيء؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو سفيان، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أبو سلمان يقول أن يعني زوجته فتحت حساب في بنك تجاري، وهذا البنك أو المصرف يأخذ منها شهريا 100 درهم إذا لم تضع مبلغ معين في الحساب، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للمصارف تختلف من مصرف إلى آخر، وبعض المصارف تشترط أن يكون هناك سقف للمبلغ الذي يودع في هذا الحساب، فإن يعني كان هناك أقل من هذا المبلغ يأخذون عليه رسوم معينة. فما دام أن يعني المرأة وافقت على هذا فهذا ملزم به، لأن هذا وضعوه ولم يخفوا هذا الأمر، وإنما ذكروا للمتعامل بأنه إذا نزل المبلغ عن هذا الحد فستحسب هناك يعني رسوم إدارية، وهذا حق للمصرف، حق للمصرف. وإن كان الواحد ينصح طبعا بأنه ما ينبغي مثل هذا، لكن مدام أنه حق لهم، عندهم دراسات في هذا، مدام عندهم دراسات في هذا فهذا حق لهم. لكن الواجب الرفق بالناس، ويعني استعمال مثلا خاصة من لا يملك الأموال وإنما هذه قدرته، فيكلف أشياء كثيرة. لكن الحمد لله مصارف كثيرة، وممكن لزوجتك بارك الله فيك أن تلجأ إلى مصارف أخرى، وأن تشترط عليهم بعدم يعني خصم شيء من أو حساب رسوم مثلا عليها إذا نزل المبلغ الحد. لكن من حيث الأصل ما نستطيع، لأنه هذا شرط وضعه المصرف ووافق عليه المتعامل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو سفيان يقول شخص متزوج حديثا، ويقول يحكي قصة لزوجته، فيقول من أحداث القصة يعني أنه قال أنت طالق، أو جاء هذا اللفظ على لسانه، فيقول هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الحمد لله. طبعا الأخ السائل بارك الله فيك ما ذكر لنا يعني سياقات القصة هذه، فهل مثلا وهو يقص على زوجته مثلا قصة وذكر منها قضية أنه حصل طلاق في أثناء القصة، فقال لها مثلا أنت طالق، هذا لا يقع، هذا حكاية قصة وحكاية حال. أما إذا كان الزوج هذا وهو يتكلم في هذه القصة فأراد أن يمازح زوجته وقال لها أنت طالق خارج سياق القصة، فجماهير أهل العلم على وقوع الطلاق الهازل، وقوع طلاق الهازل، كما أن طلاق الجاد يقع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، وذكر منها الطلاق، فالطلاق لا يمزح به. وأما إذا كان الشخص لديه وسواس مثلا وهو يتكلم يعني وسوس له الشيطان وتهيأ له بأنه قال، فلا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الحلف الذي يجرى على اللسان من غير قصد هل فيه كفارة يمين؟
الحمد لله. بالنسبة للأيمان ثلاثة: يمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. واليمين الغموس هو الحلف على أمر ماضي بقصد يعني أخذ حقوق الآخرين، وسميت غموسا لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وأما اليمين المنعقدة فهي الحلف على أمر مستقبلي يمكن وقوعه شرعا وعقلا، وهذه التي فيها الكفارة إن حنث، بمعنى فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. وأما الثالث فهي يمين اللغو، وهي التي تخرج من اللسان من دون قصد، كقول الرجل لا والله وبلا والله، وهذه لا شيء فيها، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو مع هذه المكالمة. أبو أحمد فضل. تفضل ابو احمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو احمد.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير.
مسيك بالعافيه الله يحفظك.
انا سؤالي لفضيلة الشيخ.
نعم.
عند ما ينتهوا من الدفن كان رجل او مره يتجمعوا اهل المتوفي عند القبر ويعازوا هو من يبكي ومرتين، انا اقول ايه الافضل والاحسن؟ جلسوا عند القبر بالدعاء لهذا الميت، أما العازو عند القبر؟ هذا سؤال للشيخ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال أبو أحمد يقول بعد الدفن ولاحظ البعض من الناس يعني عند القبر يتقبل التعازي من الآخرين، فيقول هل هذا هو الأفضل أو الأفضل يقول الدعاء للميت في هذا الوقت؟
الحمد لله، لا شك بأن الدعاء للميت بعد الدفن هو المشروع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من دفن أحد أصحابه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يوصون إنهم ماتوا أن يقف أهلهم على قبورهم يدعون لهم، يدعون لهم كما أوصى بذلك سعد ابن أبي وقاص وعمر بن العاص أيضا وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما بالنسبة للتعزية، التعزية ليس لها مكان، فيجوز التعزية في المقبرة وفي المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي المجلس، فليس لها مكان محدد، فمن عزى في المقبرة يكتفي بهذا، ومن لم يعزي ممكن يأتي ويعزي في بيت المصاب أهل الميت. وأما ما يكون بعد الدفن فالسنة هو إخلاص الدعاء للميت وكثرة الاستغفار له.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ يقول البعض من المصلين يصلون وهم بعيدين عن الصف، ويقول البعض لا يحب أن يصلي أحد بجانبه يبتعد يقول قليلا عن الذي بجانبه، فيقول ما حكم صلاة هؤلاء؟
الحمد لله، من حيث الصلاة، الصلاة صحيحة، وذلك لأن الاصطفاف في الصف يدور بين الوجوب والسنية، وجماهير أهل العلم على السنية، لكن لا شك بأن من ذهب إلى الوجوب أدلتهم أيضا قوية. ولكن بالنسبة لمن يعني يبتعد عن الناس في الصف، لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول فالأول، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يطمئن على وقوف الصحابة في الصف، ثم يقول لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبهم بيده عليه الصلاة والسلام، وكان إذا رأى رجلا باديا صدره من الصف يغضب صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالتراص. فلذلك الاختلاف هذا أمر خطير، لأن له آثار مرتبطة بالقدر الكوني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي لفظ وجوهكم ووجوهكم. ولذلك واجب على الإنسان أن يتق الله وأن يلين بيد إخوانه، وأن لا يعني يصاب أو أن لا يظهر منه الكبر هذا والعياذ بالله الذي يمارسه الإنسان من خلال هذه التصرفات، لأن هذا كبر والعياذ بالله أو وسوسة. قد يكون عند الناس بعض الناس وسوسة من الاقتراب من الناس، والغالب أن هذا كبر والعياذ بالله، ما يريد أحد يمس ثوبه أو قدمه أو شيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك أدعية أو آيات أو أذكار يقولها لطمأنينة القلب وراحة النفس وتذهب عني الوساوس؟
الحمد لله، لا شك بأن طلب السكينة للنفس والانشراح للصدر والطمأنينة والراحة في البال مقصد لكل إنسان، والمؤمن في الغالب من أكثر الناس طمأنينة وسكينة وانشراح صدر ولين عريكة، وذلك لكونه يتلو كتاب الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويعتني بأمور العبادة بحيث يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وعز، فيمنحه الله عز وجل هذه الطمأنينة والراحة. ولكن يختلف الناس من حيث درجات هذه السكينة والراحة على حسب قربهم من الله وبعدهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، انشراح الصدر يكون بجملة من الأمور، منها ما يتعلق أولا بالتأله يعني لله عز وجل والتعلق بأسمائه الحسنى وبتوحيده سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بارك الله فيك كثرة ذكر الله عز وجل، وأيضا الصلاة، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله جل وعلا يقول ولذكر الله أكبر، وكذلك الصدقة، وأيضا أن يكون لك نفع متعدي. ومن الأدعية تدعو بما تيسر، يعني مثلا تقول مثلا الله الله ربي لا أشرك به شيئا مثلا، أو تقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، أو مثلا تقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أو أنت تأتي بدعاء سليم يعني ليس فيه يعني شيء من المحذورات، تدعو الله اللهم يا رب اشرح لي صدري مثلا، اللهم يا رب يسر لي أمري مثلا، ونحو هذه الأدعية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قص شعر الحواجب الطويلة بالنسبة للرجل؟
الحمد لله الرجل والمرأة سواء في منع النمص، والنمص طبعا من أهل العلم من جعله قصره على النتف وقالوا أما القص بالمقص فلا يكون نمصا، والظاهر والله أعلم أن النمص يشمل جميع أنواع الإزالة بالنسبة للحاجبين. وأما إذا كانت شعرات الحاجب تؤذي العينين مثلا فهذه يجوز إزالتها بالقص، أو كان مثلا شعر أحد الحاجبين أغلظ من الآخر وأثخن من الآخر أو فيه شعرات متطايرة يجوز، العلماء قالوا لأن القاعدة الشرعية أن المأذون في غير مضمون.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من مات بالهدم أو بالغرق أو احترق فيقول هو شهيد كما جاء في الأحاديث، فيقول هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟
الحمد لله نعم، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فيختلفون عن شهيد المعركة، وإن سماهم النبي عليه الصلاة والسلام شهداء إلا أنهم تجري عليهم أحكام موتى الدنيا، يعني من الغسل والتكفين والتجهيز والصلاة والدفن وهكذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل أقرأ القرآن مع الإمام في الصلاة الجهرية خاصة يقول الفاتحة أو يقول أستمع فقط؟
الحمد لله الأصل في المأموم أن يستمع إلى قراءة الإمام، لكن اختلف العلماء في الفاتحة هل يقرأها المأموم إذا لم يترك الإمام مجالا للمأموم لقراءتها قولا، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يقرأها، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فاستثنى الفاتحة من بقية القراءة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أعطيت شخص يقول مبلغ من المال سلف، يقول عندما يرجع هذا المبلغ هل أزكيه؟
الحمد لله بالنسبة لك قبل أن يرجع المبلغ يجب عليك أن تزكي هذا المال، فالراجح من قول أهل العلم إذا كان عند مليء ومعترف وقادر على السداد فهذا أخي الفاضل أشبه بمال وضعته في وديعة حساب في المصرف، ما دام أن الشخص معترف ومليء وقادر على السداد ووعدك بالسداد. أما إذا كان معسرا أو جاحدا مثلا أو مفلسا مثلا نعم في هذه الحالة لا تزكي حتى تقبض، لأنه في حكم المعدوم، فإذا قبضته زكيته عن سنة واحدة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعد وفاة الشخص هل يجب توزيع التركة مباشرة أو يجوز أن تؤخر مثلا يقول لي سنة أو سنتين؟
الحمد لله بالنسبة للتركة يستحقها الورثة بمجرد وفاة الميت، ولكن جرت عادة الناس أنهم ينتظرون حتى يذهب الحزن عن أهل الميت الذين أصيبوا بوفاته، ولذلك ينتظرون قليلا، وهناك يعني من يرى بأن يعني إذا وجد من الورثة من أسقط حقه فإنه يطلب منه الانتظار، لأن يوجد من الناس من يعني تغلب عليه العاطفة ثم يتنازل عن شيء ويندم عليه بعد ذلك، يندم على هذا التنازل. ولذلك يعني توجد محاكم تفرض وقتا مثلا، بعد ذلك ممكن توزع التركة بعد شهرين أو ثلاثة. أما تأخير توزيع التركة سنة أو سنتين، فإن كان برضا الورثة قالوا نريد توزيعها، لأن نريد تأخيرها عفوا، لأن توزيعها الآن سيجلب بعض الخسائر، ومثلا نزول السوق مثلا، أو نزول سوق العقار، نزول سوق كذا الذهب مثلا، واتفق الجميع لا حرج في ذلك، لأنهم أسقطوا حقهم في الاستعجال في توزيع التركة. أما إذا كان تصرف شخص مثلا معين يعني من عند نفسه فهذا لا يجوز، هذا ظلم، يجب أن تقسم التركة على جميع الورث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عن وقت إعادة البرنامج، يعاد في الساعة الثالثة صباحا. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل صوم النافلة خاصة، يقول صوم يوم الاثنين أو الخميس، إذا يقول لم أكل شيء من إلى الصباح أو إلى الظهر، فيقول بعد ذلك نويت الصيام، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لصوم النفل سهل الشارع فيه الصيام، ولذلك من أصبح ولم يأكل شيء ثم بدا له أن يصوم لا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح سأل أهله هل عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم. على هذا أخذ العلماء يعني جواز ابتداء الصوم بعد دخول وقت الفجر، صوم النفل طبعا بعد دخول وقت الفجر لمن لم يأكل، واختلفوا إلى الحد الذي يبدأ منه الصائم، فقيل إلى الضحى وقيل إلى الزوال، وبعضهم وسع قال حتى ولو كان بعد الزوال، لأنه يؤجر على الصيام من بداية النية. وعموما الذي يظهر بأن من استيقظ ولم يأكل ثم بدأ له أن يصوم سواء الاثنين أو الخميس أو الصوم المطلق لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي يقول غارم عليه دين، لكن يقول عنده عقار وعنده أملاك لكن ليست عنده السيولة؟
الحمد لله، نص الفقهاء على أن من لا يملك السيولة وعنده أصول لا يستطيع بيعها، وإذا باعها دخل في خسارة وغرامة، قالوا لا بأس أن يعطى من الزكاة أو كان محجورا على أمواله مثلا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. بالنسبة للسؤال الذي سأل عن عادة البرنامج، عادة البرنامج إن شاء الله ستكون من بعد غد في الساعة السادسة صباحا، أن السائل قال هل ممكن أن يكون في الساعة السادسة صباحا؟ إن شاء الله من بعد غد، بعد يوم غد إن شاء الله ستكون العادة، عادة البرنامج في الساعة السادسة صباحا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أصلي السنة عند دخولي المسجد مباشرة، لكن يقول في بعض الأحيان أدخل وأجلس نسيانا، ثم يقول أتذكر بعد ذلك فأقوم مباشرة وآتي بالسنة.
الحمد لله لا حرج في ذلك، لا حرج لمن دخل وجلس ثم تذكر أن يقوم ويأتي بالسنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.